الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال المؤلف رحمه الله هو الحافظ عبد الغني المقدسي في عمدة الأحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشفلقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآه اجتمع عجل وإذا رآهم أبطأ وأخر. الصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. وتوقفنا في هذا الحديث عند قول جابر بن عبد الله والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. والعشاء أحيانا وأحيانا في بعض الأوقات يعجل النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء وذلك إذا اجتمع الناس، وتارة يؤخر من صلاة العشاء إذا تأخر الناس، وفي استحباب مراعاة الناس في صلاة العشاء، فإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأ أخر. فهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء. فلا يستحب التقديم مطلقا ولا التأخير مطلقا، أعني في صلاة الجماعة، في صلاة الجماعة في المسجد لا يستحب صلاة العشاء في أول وقتها مطلقا ولا تأخير الصلاة مطلقا، وإنما يراعي الناس إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطأ وأخر. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الإنسان معذورا عن صلاة الجماعة فالأفضل التأخير، الأفضل في العشاء التأخير، أما في صلاة الجماعة فيراعى فيه أحوال الناس كما جاء في هذا الحديث. وأول وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر، وآخر وقت العشاء الاختياري إلى نصف الليل، والاضطرار إلى طلوع الفجر. وقد تنازل العلماء في آخر وقت العشاء الاختياري، منهم من قال إلى ثلث الليل، ومنهم من قال إلى نصف الليل. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإذا صليتم العشاء فهو وقت إلى نصف الليل، وإذا صليتم العشاء فهو وقت إلى نصف الليل. فالوقت الاختيار ينتهي نصف الليل، وأما الاضطرار فإلى طلوع الفجر. والوقت الاضطرار يصلي فيه أهل الأعذار كالحائض إذا ما طهرت، وهكذا النفساء، وهكذا الكافر إذا أسلم، والصبي إذا احتلم. أمر الله. وهكذا الناس إذا ذكر، والنائم إذا استيقظ، فلهم أن يصلوا في ذلك الوقت وهو الوقت الاضطراري. وأهل العلم يحتجون بامتداد الوقت الاضطرار إلى طلوع الفجر بحديث أبي قتادة في صحيح الإمام مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. فدل ذلك أن خروج وقت الصلاة يكون بدخول الأخرى، أن خروج وقت الصلاة يكون بدخول الأخرى، وتستثنى صلاة الفجر بالإجماع. صلاة الفجر تستثنى بالإجماع، فإن وقتها لا يمتد إلى الظهر، وما سوى ذلك فالأصل أن وقت كل صلاة ينتهي بدخول الأخرى. ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في الذي يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. وهكذا جاءت آثار عن الصحابة في الحائض إذا ما طهرت قبل الفجر بأنها تقضي صلاة المغرب والعشاء، تقضي صلاة المغرب والعشاء. جاء ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وعن عبد الله بن عباس وعن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يعلم له مخالف الصحابة، أنه لا يعلم له مخالف في الصحابة. وإلى هذا ذهب الفقهاء السبعة، فقهاء المدينة السبعة، قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، والصبح كان يصلي يصليها بغلس. وهذه سنة في صلاة الصبح، وقد ورت معنا هذه المسألة ما يتعلق بنزاع العلماء في التغليس والإسفار بصلاة الصبح. ويبدأ الوقت، أعني وقت الفجر، من ظهور الفجر، من ظهور الفجر، وهو الضياء الممتد عرضا في الأفق، وينتهي الوقت بطلوع الشمس. قال المؤلف رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. قال عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، واسمه نضلة ابن عبيد رضي الله عنه، فقال له: أبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير، وهي صلاة الظهر، قال الهجير والهاجرة. وقد سبق الكلام على سبب تسميتها بذلك، التي تدعونها الأولى، ويقال لها الأولى لأن أول صلاة أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عند شرعية المواقيت، أول صلاة أما بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر، فقيل لها الأولى. قال كان يصلي على هجير التي تدعونها الأولى حين تضحض الشمس، أي تزول عن وسط السماء، والدحض بمعنى الزلق، والشمس إذا تجاوزت نصف السماء فإنها تنهبط إلى جهة المغرب، فلهذا قال تضحض الشمس بمعنى تنزلق. الدحض بالضاد، وش المراد بالدحس؟ ها بالصاد، ها ايش المراد؟ وش المراد به؟ الانزلاق؟ لا لا، المراد بذلك الجماع، يقال دحص الجارية بمعنى جامعها، لا بمعنى جامعها بالصاد بمعنى الجماع، وإنما هي بالضاد دحض، دحض بمعنى زرقة، وأما دحص فمعناها جامعة. قال كان يصلي الهجيجة يدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وحياة الشمس ببقاء شيء من حرارتها وبصفاء لونها، إذا بقى شيء من حرارة الشمس وكذلك إذا كان لونها صافيا فهي حية، فإذا ذهب حرها وتغير لونها فقد خرجت من حياتها، نعم خرجت من حياتها. إذن فالمراد بذلك قبل تغير لونها وقبل زوال حرارتها. وفي هذا رد على أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يذهب أن وقت العصر يبتدئ بمصير ظل الشيء مثليه، بمصير ظل الشيء مثليه، وهذا هو وقت الإصفرار أو قريب من ذلك، هذا الوقت هو وقت الإصفرار أو قريب من ذلك. وفي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر، قال ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة، في أقصى المدينة وهي العوالي، والعوالي بعضها كما ذكر الزهري تبعد عن المدينة بأربعة أميال، أكثر من ستة كيلوات، أكثر من ستة كيلوات، يعني يصلي الشخص مع النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب إلى أقصى المدينة إلى تلك المسافة، والشمس لم تتغير بعد، فهذا لا يستقيم على ما ذهب إليه أبو حنيفة، فإن أول وقت العصر يذهب أبي حنيفة عند مصير ظل الشيء مثليه، وهذا إما هو وقت الاصفرار أو قريب من ذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في هذا الوقت فلا يتسع لما ذكر في هذا الحديث، قالوا يصلي ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. وهكذا جاء في حديث رافع بن خديج في الصحيحين قال كنا نصلي العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم ننحر جزورا، فيقسم عشرة أقسام، ثم نأكله طعاما نضيجا قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تغرب الشمس يصلون العصر مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأكل بالجزور وينحر الجزور ويقطعون الجزور، وهذا يحتاج إلى شيء من الوقت، خلص الجزور وتقطيع اللحم يحتاج إلى شيء من الوقت، وتقسيم اللحم يحتاج إلى شيء من الوقت، وبعد ذلك تأتي الطباخة تحتاج إلى شيء من الوقت، فيأكلونه طعاما نظيفا قبل أن تغرب الشمس. هذا ما يستقيم بتاتا على مذهب أبي حنيفة. إذا كان الصلاة تبدأ من المثلين فهذا الوقت المتبقي لا يتسع لمثل هذا العمل. فما ذهب إليه أبو حنيفة مما شد به في هذه المسألة في أول وقت العصر، قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، التي تدعونها العتمة، وقد جاء النهي عن تسميتها بذلك كما في مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم العشاء عن اسم صلاتكم، إنها العشاء، وإنهم يسمونها العتمة، أي الأعراب يسمونها العتمة من تعتيم الإبل، وذلك أنهم كانوا بعد المغرب يتركون الإبل تستريح إلى أن يأتي العشاء، فإذا جاء العشاء أيقظوا الإبل وقاموا بحلبها في ذلك الوقت، وكان يسمونها العتمة، الأعراب يسمونها العتمة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الغلبة، لا تغلبنكم الأعراب. أما الاستعمال النادر فلا بأس به، الاستعمال النادر، وقد جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين: ولو يعلمون ما بالعتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما في العتمة، سماها النبي عليه الصلاة والسلام العتمة يعني العشاء، فدل ذلك على مشروعية تسمية العشاء بالعتمة في بعض الأوقات، وإنما الذي نهي عن ذلك الغلبة، تبقى التسمية الغالبة للعشاء العتمة. وهكذا المغرب الأعراب يسمونها العشاء، المغرب العرب يسمونها العشاء، وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتكم، ألا إنها المغرب وهم يقولون العشاء، أي الأعراب. فالأعراب يسمون المغرب العشاء، ففيه النهي عن التشبه بالأعراب فيما اختصوا به، وتسمية المغرب بالعشاء قد يؤدي إلى تأخيرها، فإنه إذا غلب هذا الاسم، إذا غلب هذا الاسم وصارت المغرب وقال لها العشاء، ربما يؤدي هذا إلى تأخير المغرب عن وقتها، فإن العشاء يطلق على أول الظلام، أو يطلق على أول الليل أو على أول الظلام، وهذا يبدأ بعد زوال الشفق، فإذا ما زال الشفق يبدأ الظلام، وما قبل ذلك فهو ظلام مع ضياء، من بعد غروب الشمس شيء من الظلام مع شيء من الضياء، ويبدأ الظلام من مغيب الشفق. فتسمية المغرب العشاء قد يؤدي إلى تأخيرها، والتشبه بالأعراب فيما اختصوا به مما نهي عنه، فكيف بالتشبه بالكافرين والمشركين؟ نعم، كيف التشبه بالكافرين والمشركين؟ فهو أولى بالحرمة والمنع. قال: وكان يكره النوم قبلها، أي قبل العشاء، وذلك أنه قد يؤدي إلى تفوت صلاة العشاء، ويستثنى من ذلك المغلوب، المغلوب الذي غلبه النوم فيستثنى من ذلك. وقد جاء في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام شغل عنها، يعني العشاء، فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا. ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال ليس أحد ينتظر هذه الصلاة غيركم. الشاهد على أنهم رقدوا وغلبهم النوم. فالمغلوب مستثنى من هذه الكراهة. قال وكان يكره النوم قبلها. وهكذا نعم أو يستثنى عن ما ذكرنا. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كذلك الحديث بعد العشاء مما كان يكره النبي عليه الصلاة والسلام إلا لمصلحة شرعية كتعلم العلم ونشره وهكذا محادثة الضيف وغير ذلك من المصالح الشرعية وذلك أن الحديث بعد العشاء قال بعض أهل العلم قد يؤدي إلى السهر والسهر قد يؤدي إلى تفويت قيام الليل وربما أدى إلى تفويت صلاة الصبح. وإن لم يحصل التفويت بقى الإنسان في نهاره كسلانا لقلة النوم قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة وهي صلاة الصبح طينها الغداة من الغدو الذي هو أول النهار. وكان ينفتل من صلاة الغداة وطعام الغداء هو طعام أول النهار مأخوذ من أول النهار من الغداء الذي هو أول النهار. والغداء المبارك والسحور لقربه من صلاة الغداء لقربه من أول النهار. والنصارى يسمون الطعام الذي في وسط النهار طعام الغداء وإنما هو طعام أول النهار. قال وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسة. وفي استحباب التطويل في صلاة الفجر حتى يحصل شيء من الإسفار. وكان يقرأ بالستين إلى المئة. جاء في بعض رواية الشك هل في كل ركعة أم في الركعتين. ورجح الحافظ بن رجب رحمه الله أن ذلك في الركعتين جميعا يعني يقرأ بالستين المئة في الركعتين جميعا. وكان من الصحابة من يقرأ بأكثر من ذلك فقد جاء عن أبي بكر أنه قرأ بسورة البقرة وجاء عن عمر أنه قرأ بسورة يونس وقرأ بهود وقرأ بسورة يوسف وقرأ أيضا بسورة النحل وبالإسراء. فتطويل القراءة في صلاة الفجر مما يستحب والله يقول قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بذلك صلاة الفجر سميت قرآنا لكثرة القراءة فيها ولهذا خففت في ركعاتها من أجل التطويل في القراءة. وهي صلاة بعد النوم يقوم الإنسان وذهنه صافي من مشاغل الدنيا فناسب التطويل فيها. وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة. نقف إلى هذا الموضوع.